أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بالحقيقة أيها الأعزاء أنا خادمكم الشيخ حمزة الشافعي. أبلغتني إدارة المدرسة الموقرة بالاستمرار بإلقاء درس الشرائع على بعض الطلبة الكرام في مدرسة الجوادين، وأعتقد إحنا كنا قد باشرنا بالدراسة الإلكترونية المجازية ووصلنا إلى صلاة المسافر اللي هو الفصل الخامس. أنا النسخة مالتي يعني بها صفحة 116 صلاة المسافر، فهذا يعني منا راح تبدون تتابعوني إن شاء الله تعالى. اليوم هي مو محاضرة بس خلي نسويها يعني استذكار لما هو مطلوب من طالب العلم في مرحلة الشرائع، وانتم إن شاء الله أهل لذلك وزيادة. المطلوب أعزائي في درس الشرائع، أول وأهم شيء مراد من درس الشرائع هو فهم وجهي التردد. كن تعرف وجهي التردد الذي تردد بها المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك تفهم دليل كل من الوجهين اللي نتلوها على مسامعك. احنا قلنا سابقا اذا تتذكرون نريد فتفرق بين طالب المنهاج اللي تكليفه فهم المسائل وبين طالب الشرائع اللي لازم يعرف وجه الترددات والتوقفات اللي عبر عنها الفقهاء المتأخرين في الرسائل العملية بالإشكال، يعبر عنها فيه إشكال. نفس الكلام هنا، منشأ الإشكال منشأ التردد كون تعرفه، وجهي التردد ودليل كل وجه، ثم تحاول ابتداءً تجريبي انه تختار احد الاوجه من وجهي التردد وتدافع عنه. انت توضح الدليل ماله، مثلا نقول اصالة البراءة، مثلا من نقول الرواية النص ذاك يقول كذا، شون تقوي دليل او تختار اقوى الوجهين من حيث الادلة، تشوف ياهو الادلة مالته اكثر تمامية وحشد بيها النصوص والأدلة سواء كانت أصولية أو غير أصولية، ثم تختار من عندها تقول أني مبناي خلي أكون هذا. لأنه المطلوب من طالب العلم أيها الأعزاء في مرحلة الشرائع، زائد أنه فهم وجهي التردد، يبدأ يعرف أنه المسألة الخلافية كيف يمكن الاستدلال عليها. وإن كان إحنا في وجوه التردد يعني نختصر نقول مثلا للآية الفلانية والدليل الكذائي والدليل الكذائي، والوجه الثاني مثلا لأنه قاله الشيخ الطوسي لأنه كذا مثلا. فإذا بالمرحلة المنهاج كنا نأخذ الفتوى ونسلم بالقضية، هنا لا، قمنا نعرف أوجه الخلاف في موارد الإشكال والتردد، وكل من دليل شلون ويصوغ دليله والدافع عن دليله. طيب، أيضا مطلوب من الطلبة الكرام الأعزاء توثيق الأقوال. إذن هسه الطلب الأول أنه توثيق وجهي التردد واختيار أقوى الأدلة في من هذين الوجهين. طبعا أكو بعض الترددات عندنا حتى بها ثلاث أوجه، يعني ثلاث آراء، واضح. ولعله حتى بالرسالة العملية تلقون فيه قول بالمنع وفيه قول بالجواز مطلقا وفيه قول بالتفصيل، إذن بثلاث أقوال حتى بالرسالة العملية مرت عليكم مثل هذا مثل هذه الأمور. غير وجهي التردد نريد من طالب العلم إنه يوثق الأقوال، لأن إحنا عادة من نقول وقيل فيه كذا نقول القائل فلان، قاله مثلا الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الحلبي، كذا إلى آخره من بقية العلماء المتقدمين. فمن نذكر العلماء هنا نوثقهم، ما كانت عندك بالرسالة العملية للمرجع اللي درست رسالة العملية سواء كنت تقلده أو ما تقلده، ما كنت يعني يذكروا لك أنه هذا القول للطوسي وهذا للمفيد وهذا للمرتضى وهذا، لا هنا بدينا ناخذ هاي الأقوال. فاللي نرجو من الطلبة أنه لما الأستاذ يذكر الأقوال أنت تجي توثق هاي الأقوال حتى تعرف أقواله. المورد الثالث أعزائي توثيق الكتب، لأن هنا نوبات نذكر الكتب والمصادر والمؤلفات، نقول هذا بالتهذيب، هذا ذكره في الاستبصار، هذا في الغنية، هذا في من لا يحضره الفقيه، هذا قول الأول عدل عنا بالقول الثاني. نوبات مثل الشيخ الطوسي له رأيين في المسألة الواحدة، كون توثق هذا الرأي وين ذكره ذاك وين ذكره، وتطلع أنت تشوف الكتب ياهو المتقدم ياهو المتأخر ليش يختار قولين من هالقبيل، لن يكون أيضا أنه تميز الـ توثق الـ 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 الأقوال وتوثق الكتب اللي تذكر مثل هذه الأقوال. أيضا مطلوب من الطلبة أنه يركز على مناقشات المحقق رضوان الله عليه والرد على بعض الآراء، كيف رد على مثلا فلان من الفقهاء، كيف رد على السيد المرتضى، لماذا أيد الشيخ الطوسي، هاي المناقشات مال المحقق الحلي رضوان الله عليه يكون أيضا هاي توثقها وتفهمها. أيضا المطلوب من الطلبة الكرام أنه أكو بعض الاستدلالات اللي يقوم بها المصنف اعتمادا على مناشئها، تعرف أنه هذا الرأي هاي الفتوى منين منشأها، منشأها مثلا الكتاب، مثلا آية السبيل شنو اللي نستفيد منها، مثلا من السنة ليش اجى هيك نص، مثلا هذا النص متفق عليه عندنا وعند المخالفين بس عندنا، هل احنا متفقين عليه لو فيه خلاف. ايضا منشأ العقل، مصادر التشريع، الكتاب والسنة والعقل والإجماع إلى آخره، لن يكون توثقا تعرف أنه هذا دليل الإجماع، هذا دليل العقل، ثم الإجماع على أقسام. أيضا ذن المعلومات اللي ما كانت تنطلق عليك في المنهاج تجي هنا، أما هنا أنا ما أريدك تبقى تطالب منهاج أنه تسمع مسألة وتشرحها وكذا، شرحنا أخذنا مسائل منتخبة وبعضكم أخذ موجز عبادات ومعاملات وراها انتقل إلى مرحلة المنهاج ودرس المنهاج أفرضوا مع السيد الخوئي أو السيد السيستاني أو غيره من الفقهاء، بالنتيجة ترقى وتقدم إلى مرحلة الشرائع. أيضا يعني يفترض بطالب العلم أنه يوثق آراء المحقق الحلي رضوان الله عليه التي تطابق أو تخالف آراء الفقهاء المعاصرين، لا سيما المرجع الذي تقلده أنت، شوف أنه هذا الرأي الذي تبناه الحلي هو هذا، تقول هذا شو الفقيه مال اللي أنا أقلده، يفتي بغير مسألة، يفتي بعكسه مثلا، أو إيه هاي نفس الفتوى مال الفقيه مالي. مثلا خلنا نفترض جلسة الاستراحة، هل هي واجبة أم لا، حتى تعرف أنه هذا أيد الفقيه مالك لو خالف الفقيه مالك، هاي المسألة عليها خموس لو ما عليها خموس، إيه هاي نفس الفقيه مالي أو يخالف الفقيه مالي، طبعا مو إلا الفقيه مالك حتى من الفقهاء الآخرين، وهكذا إنه المسائل حاول تطبقها على آراء الفقهاء مؤيدة أو مخالفة لهم. أيضا ينبغي لطالب العلم إنه يوثق المصطلحات التي لم يطلع عليها في الأبواب التي درسها في الرسائل العملية، أو لم تذكر في المسائل العملية، أو لا ذكرت ولكن بأسلوب آخر. مثلا بعض المصطلحات في كتاب الشرائع ما مر عليه سابقا، ما مر عليه بالرسائل العملية، ما مطلع عليه، كل ما هو غريب وأول مرة يرد عليه هذا مثلا يأشر عليه، خلنا نفترض بقلم أحمر أو أخضر، لأن يعني هذا نوع من العلم الجديد اللي ما كان عنده، صلاة المطاردة مثلا خلينا نفترض ما موجودة بالرسالة العملية، يجي هنا يوثقها يكتبها. بعض الأبواب ما مذكورة، مثلا افرضوا أبواب العبيد عند المتأخرين لا سيما سماحة السيد السيستاني حفظه الله لم يذكر مثلا أبواب العبيد، لا ذكره في الميراث ولا ذكره في أحكام النكاح ولا في الديات ولا ولا. هنا راح تذكر كتاب القصاص ما مر عليكم، هنا أنا راح يمر عليكم، ولو أنا درسكم عبادات بس كلامي أعم من العبادات والمعاملات. المهم في النجف الأشرف بعض المدارس الدينية اللي هي عريقة وقديمة يدرسون بس كتاب الشرائع الجزء الأول، يعني مو إلا أربع أجزاء. تعرفون أنتم مدارسنا في كربلاء تدرس أربع أجزاء، وحتى في النجف بعض المدارس تدرس أربع أجزاء، وهذا هو الأتم للطالب، يصير أكثر مكنة، يصير متمكن أكثر إذا درس الشرائع أربع أجزاء. المهم بس بالنجف لما تجي يدرسوك كتاب واحد، ليش يختارون بس العبادات؟ لأنه يقول لك مثلا إحنا نريد طالب العلم يطلع على الترددات والمعلومات اللي هسه تلوتها على مسامعكم وهكذا. فلابد إذن إحنا نركز على هذا درس الشرائع في العبادات. أنا ما أقول لك إنه تستهين أو تستخف في درس المعاملات من الشرائع، لأن الشرائع أربع أجزاء: عبادات ومعاملات يعني عقود وإيقاعات وأحكام. وهذا أعتقد التقسيم سابقا أنا بينته لحضراتكم، عبادات اللي هو صوم وصلاة وحاج وإلى آخره، ذن اللي يشترط فيها قصد القربة إلى الله تعالى. المعاملات هنا بالشرائع نقصد بها العقود، العقد اللي مرتبط بإيجاب وقبول بإثنينية. الجزء الثالث لا، إيقاعات. إيقاعات يعني مثل الطلاق، إيقاع النذر، إيقاع العتق، إيقاع ومنها القبيل، هذا مرتبط بفرد واحد مو فردين، النذر اليمين إلى آخره. والجزء الرابع أحكام اللي هي لا لها علاقة بالعقود ولا لها علاقة بالإيقاعات، إنما أحكام مثل أحكام الذباحة. الذباحة لا هي عقد ولا هي إيقاع. الميراث، الميراث لا عقد ولا إيقاع ولا عبادة، وإنما حكم. فمثل هاي الأشياء جمعها المحقق الحلي رضوان الله عليه في الجزء الرابع، فصارت عندنا أربع أجزاء: الجزء الأول عبادات، والجزء الثاني عقود، والجزء الثالث إيقاعات، والجزء الرابع أحكام. كلها مهمة، لكن أهم من ذلك كله اللي هو الجزء الأول اللي هو العبادات. هاي يعني ملاحظات عامة أرجو من الطلبة الكرام أيضا أطالبهم بتقرير هذه القضية، يكتبون الملاحظات اللي اليوم قلتها ويرفعون تقرير إلى الإدارة، لأن الإدارة بالتالي تحول التقرير علي حتى أنا أطالع أشوف منه كتب وشوف تهمت أنت وشون افتهمت الصيغة ماتي وهكذا. أنا أشكركم لحسن الاستماع، وإن شاء الله من بكرة مباشر بالمادة، قلنا من صلاة المسافر فصاعدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.